بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم دروسا متقدمة في المصطلح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية التي نظمتها مندوبية جنوب شرق مكة في جامع الفرقان بحي العوالي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول هنا سائل قبل الدرس، يقول نود إعادة الدرس السابق وذلك باختصار. والله يا أخي الوقت ضيق جدا، وإذا كان سجل الدرس سجل خلاص يغني إلا التسجيل عن الإعادة إن شاء الله. فنعتذر للأخ عن هذه الإعادة، لكن ممكن نجمل عناصر لقاءنا الماضي. الأول تعريف الجرح والتعديل. عناصر اللقاء الماضي: تعريف الجرح والتعديل، تعريف العدالة، تعريف العدل، أقسام العدالة، ثم هل العدالة في الشهادة، هل العدل في الشهادة هو العدل في الرواية، الضبط تعريفه، تعريف الضابط، نوعاء الضبط، كيف يعرف الضبط، مراتب الضبط. إجمالا هذه عناصر اللقاء الماضي. نبتدئ اليوم مكملين ما سبق حول علم الجرح والتعديل. نبتدئ عنصر جديد وهو شروط المعدل والجارح. شروط المعدل، المعدل والجارح، بكسر الدال المشددة، شروط المعدل والجارح. الإمام الذي يعدل ويجرح ما هي شروطه؟ يشترط العلماء في الإمام الجارح والمعدل الذي له حق الجرح والتعديل والذي يقبل قوله في الجرح والتعديل أن يكون أولا عدلا في نفسه، هو نفسه عدل، فإن كان فاسقا فلا شك لا يقبل جرحه وتعديله، بل ينضاف إلى العدالة شرط زائد، يعني لا يشترط فيه مطلق العدالة أو أن يكون مجرد عدل، بل أن يكون من أئمة العدول، يعني نشترط فيه الورع التام، الورع التام. ثم بعد ذلك نشترط فيه الحفظ الواسع والفهم الدقيق لعلوم الحديث ولعلله، والخبرة التامة والممارسة الطويلة لعلم الحديث. باختصار أن يكون من النقاد الجهابذة، من نقاد الحديث وجهابذة الحديث الذين يميزون بين الصحيح والسقيم ويكتشفون العلل الخفية، ولا يخفى عليهم أو ما يعرفونه من علم الحديث هو أكثر مما يغيب عليهم، أو بعبارة أدق ما يغيب عليهم يكون شيء قليل ونادر من علم الحديث، مما تقتضيه الفطرة البشرية والضعف البشري. استوعب هذه الشروط الإمام الذهبي في كتابه الموقظة عندما قال: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. هذا يقولها الإمام الذهبي في كتابه الموقظة: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. لكن بالنسبة لنا نحن الآن، هناك طريقتان لمعرفة ما إذا كان هذا الإمام أو هذا المعدل والجارح ممن يقبل جرحه في التعديل أو ممن لا يقبل جرحه وتعديله. هاتان الطريقتان هما إما الرجوع إلى الكتب المصنفة في بيان أئمة الجرح والتعديل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، وهي حسب علمي ثلاثة كتب فقط، ثلاثة كتب التي حاولت أن تحصر الأئمة الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا ويقبل قولهم في الجرح والتعديل. الكتاب الأول كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، وهو أول كتاب بلغنا في هذا العلم. هناك كتب صنفت قبل، هناك مقدمات لبعض الكتب، هناك تعرض لهذه المسألة في كتب المصطلح، لكن أول كتاب مفرد وأقدم كتاب مفرد في هذا الموضوع وصل إلينا ليس من المفقود هو كتاب الإمام الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وهو مطبوع، كتاب مطبوع. الثاني كتاب هو في الحقيقة جزء من كتاب لكنه أفرد في الطبع، وهو المتكلمون في الرجال للإمام السخاوي، المتكلمون في الرجال للإمام السخاوي، وهو جزء من كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. فمن كان عنده الإعلان بالتوبيخ يستغني عن المتكلمون في الرجال. الكتاب الثالث هو في الحقيقة من جمع أحد الباحثين المعاصرين قام بجمعه من خلال كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو كتاب المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم لهشام بن عبد العزيز الحلاف. المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم. هذه الثلاثة الكتب هي التي يمكن الرجوع إليها لمعرفة ما إذا كان هذا الراوي أو هذا الإمام ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل أو لا يقبل قوله في الجرح والتعديل، وهذه كما قلنا الطريقة الأولى لمعرفة ذلك. الطريقة الثانية هي النظر في ترجمة ذلك الإمام، النظر في ترجمته وفي أوصاف العلماء له وثنائهم عليه. فقد نقف على إمام موصوف بأنه إمام في الجرح والتعديل، إمام في العلم، ومع ذلك لم يذكر ولا في كتاب من هذه الكتب الثلاثة السابقة. أقرب مثال إلى ذلك، إلى هؤلاء الأئمة الذين لم يذكروا مع أن قولهم يقبل في الجرح والتعديل، الإمام الذي سنقرأ كتابه بإذن الله تعالى في الغد أو بعد غد، وهو ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين، له كتاب تاريخ أسماء الثقات، وله تاريخ أسماء الضعفاء، وله ذكر من اختلف فيه من الرواة، ثلاثة كتب في الجرح والتعديل، وأقواله منتشرة في كتب الجرح والتعديل، مع ذلك لا ذكره الذهبي ولا السخاوي، وبالطبع هو متأخر عن ابن أبي حاتم، فلم يذكر في كتاب المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم، مع أنك لو نظرت في ترجمته لوجدت ثناء العلماء عليه بأنه حافظ من الحفاظ وإمام من الأئمة. فقد يفوت الكتب السابقة أحد أئمة الجرح والتعديل، نعرف أنه ممن يقبل قوله من النظر في ترجمته في مثل سير علام النبلاء، أو في ترجمة عموما إذا كان في تاريخ بغداد أو غيرها من الكتب التي ترجمت لذلك العلم أو لذلك الإمام. فإذا وصف بأنه حافظ من الحفاظ، إمام من أئمة الحديث، ناقل من النقاد، أي عبارة تدل على أنه فوق كونه ثقة أو مقبول الرواية، وأنه بلغ رتبة الإمامة في هذا العلم، عندها يمكن أن ندرجه ضمن الأئمة الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل. هذه النقطة الأولى. العنصر الثاني، هل يشترط في الجرح والتعديل بيان سببهما؟ نقصد بذلك أن الإمام إذا عدل فقال فلان ثقة أو حجة أو ثبت أو صدوق أو ما شابه ذلك، هل لا نقبل هذا التعديل إلا إذا بين أسباب التعديل؟ فقال لنا أن عدلته لأنه كان يؤدي الصلوات ويقوم بالصلاة ويؤدي الزكاة ويحج ويصوم ويجتنب الكبائر ولا يفعل الأصغائر وهو منزه من فعل كذا وكذا وكذا، وأن يعدد أسباب التعديل. وكذلك إذا جرح فقال فلان ضعيف أو لين أو متروك، هل نعتبر جرحه هذا هدرا لا وزن له إلا إذا بين سبب الجرح؟ فقال مثلا لأنه يشرب الخمر، لأنه ارتكب الأمر الفلاني، لأنه كذاب، لأنه متهم بالكذب، لأنه منكر الحديث، هل لا نقبل الجرح والتعديل إلا مفسرا؟ فالجرح والتعديل ينقسم بناء على ذلك إلى قسمين: مبهم ومفسر. المبهم هو الذي لم يبين سببه سواء كان جرحا أو تعديلا، والمفسر هو الذي بين سببه سواء كان جرحا أو تعديلا. في المسألة خلاف طويل بين المتأخرين وأكثر من قول في المسألة، لكننا لا تعرض لنا أو لا تعلق لنا بذكر الخلاف، نريد أن نختصر الوقت ونذكر الراجح مباشرة. التعديل يكاد يكون قول الجمهور وهو الراجح أنه يقبل مبهما غير مفسر، التعديل يقبل مبهم غير مفسر. وسبب هذا القبول قالوا لأن التعديل أسبابه كثيرة لا يمكن أن تحصى، بخلاف الجرح. الجرح قد يجرح الإنسان بأمر واحد، بشيء واحد، يسقط حديثه أو يضعفه. أما التعديل فأسبابه كثيرة، فليس من المعقول أن نطالب المعدل أن يذكر أسباب التعديل. أما الجرح فأيضا فيه خلاف، والصحيح أنه يقبل سواء أكان مبهما أو مفسرا إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. يعني لا نشترط في الجرح والتعديل عموما إلا أن يكون المتكلم في الجرح والتعديل كما ذكرنا آنفا ممن يقبل جرحه وتعديله، أي أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. فإذا كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل فيقبل جرحه وتعديله سواء كان مفسرا أو مبهما. ومعنى القبول أنه لا يحق لك أن تلغي هذه العبارة ولو كان الجرح مبهم، أن تعتبرها لاغية تماما، لا كما مال إليه بعض أهل العلم أو كما مال إليه البعض الآخر وقال إنما نستفيد من هذا الجرح المبهم التوقف، وهو مذهب ابن الصلاح، قال إذا وجدنا راوي جرح بمثل قولهم ضعيف هذا جرح مبهم لا نعرف سببه. يقول ابن الصلاح أن نتيجة هذا الجرح المبهم هو التوقف عن حكم عن الحكم على حديث هذا الراوي بالقبول، ولا نجزم بالرد بناء على أن الجرح مبهم. الصحيح أن هذا الجرح يعمل به إذا كان الجارح عارفا بالأسباب فيجزم برد الحديث، وهو ما مال إليه العراقي وعامة من جاء بعد ابن الصلاح. وهذا في حالة ما إذا لم يعارض الجرح تعديل. نحن نتكلم الآن إذا وجدنا جرحا مفردا في الراوي، راوي لم نجد فيه إلا جرح مبهم، إذا مفسر انتهينا منه، لكن إذا جرح مبهم فيقبل هذا الجرح. لما؟ لأن الجارح الذي قبلنا قوله إمام من الأئمة عارف بأسباب الجرح والتعديل، فلن يجرح الراوي إلا بقادح حقيقي، بجارح حقيقي يستحق به الراوي أن يرد حديثه. فإذا كان الراوي مع ورود هذا الجرح المبهم فيه معدل فهي مسألة أخرى يأتي الكلام عليها، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل. فبناء على ذلك نعرف أن الجرح والتعديل يقبلان إذا صدر من عارف بالأسباب سواء أكان مبينين أو غير مبينين الأسباب، يعني سواء أكان مبهمين أو مفسرين. هذا إذا لم نجد في الراوي إلا جرحا أو تعديلا. قد يعترض باعتراض وهو أنه وجد أن بعض الأئمة ربما جرح بغير جارح. نقل عن بعض الأئمة أنهم جرحوا بغير جارح أو بأمر لا يستحق أن يجرح به الراوي في الحقيقة. والرد على ذلك أو بيان أن هذه الشبهة غير قائمة بالاعتراض أن الإمام إذا كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل ومن وصف بقبول قوله بالجرح والتعديل فإن صدر منه شيء من ذلك فسيكون ذلك نادرا من باب الخطأ والنادر لا حكم له. أضف إلى ذلك أن بعض العبارات التي نقلت عن الأئمة في أنهم جرحوا بغير جارح نجد أن الراوي في الحقيقة مجروح عند بقية الأئمة بجارح حقيقي، مثل ما نقل عن صالح عن حماد بن سلمة أنه ذكر عنده صالح المري فامتخط، فاستدل أحد الرواة بذلك الفعل على أن صالح المري ضعيف عند حماد بن سلمة، وذكر هذا المثال أمثلة على خطأ من ظن أن أحد الأئمة جرح أحد الرواة بمجرد هذا الفعل منه، مع أن صالح المري ضعيف بل عند بعض العلماء شديد الضعف. فلعل ذلك الراوي الذي نقل هذا التصرف من حماد بن سلمة فهم بالفعل مراد حماد بن سلمة وكان محقا في هذا النقل. نعم نحن لا نقول أن مجرد مثل هذا الفعل جارح بحد ذاته، لكن الذي نقل هذا الفعل من حماد واعتبره جارحا لعله كان محق في هذا الفعل وفهم مقصود حماد بن سلمة بمقتضى الحال والسياق ومعرفته السابقة بشخصية حماد بن سلمة وبطريقة تعبيره. بل قد نجد أن بعض العبارات لا تثبت عن أئمة الجرح والتعديل أنها غير ثابتة عنهم، يعني لا يثبت إسنادها، النقل لا يثبت بها عنهم، فيجب أن نتثبت من صحة ذلك النقل عن ذلك الإمام الذي نقل عنه أنه جرح بغير جارح. المقصود أنه ما دام أننا سلمنا أن ذلك الإمام من العارفين بأسباب الجرح والتعديل فيلزم من ذلك أن نقبل قوله في الجرح والتعديل ولو كان مبهما. نأتي إلى المسألة الطويلة العريضة التي في الحقيقة تكاد تكون صلب بحثنا في علم الجرح والتعديل، وهي التي يظهر من خلالها الفهم الواسع لهذا العلم في الحقيقة عند التطبيق، هو مسألة تعارض الجرح والتعديل، مسألة تعارض الجرح والتعديل. نقصد بتعارض الجرح والتعديل ورود عبارات في الراوي بعضها يدل على قبول الراوي وبعضها يدل على عدم قبول حديثه، على رد حديثه. فما هو التعامل مع هذا الراوي الذي وقع فيه هذا التعارض؟ ولا تظن أن هؤلاء الرواة الذين وقع فيهم هذا التعارض قلة، بل هم كثيرون جدا. بل إذا تذكرت أنه لا يكاد يخلو إمام من الأئمة من أن يتكلم فيه أحد الناس بظلم وبغير حق فضلا عمن دونهم، تعرف أن تعارض الجرح والتعديل يكاد يكون في غاية الانتشار، بل قد يكون هو الغالب على تراجم الرواة. فلو أخذت كبار الأئمة البخاري تكلم فيه بغير حق، أحمد الإمام أحمد تكلم فيه بغير حق، الشافعي تكلم فيه بغير حق، فإن تكلم في هؤلاء بغير حق فمن باب أولى أن يتكلم في غيرهم. فهذه المسألة مسألة شائعة في كتب المصطلح، ولا بد من معرفة قواعد تعيننا على التعامل مع هذه القضية. فعند تعارض الجرح والتعديل نسير على خطوات معينة. الخطوة الأولى التثبت من أن التعارض حقيقي وليس لفظيا أو ليس وهميا، لأنه في بعض الأحيان قد يوجد تعارض بعد الدراسة يتبين أن هذا التعارض غير حقيقي أو هو تعارض وهمي لا أساس له من الصحة، وذلك من خلال أمور. هذا التثبت من هذا التعارض هل هو حقيقي أو غير حقيقي يتم من خلال عدة أمور. الأول التثبت من صحة النقل عن ذلك المعدل أو ذلك الجارح، النظر في إسناد ذلك الجرح والتعديل عن ذلك الإمام. فهناك روايات منقولة عن الأئمة في جرح الرواة أو تعديلهم لا تصح عن أولئك الأئمة، يكون في الطريق إلى ذلك الإمام أحد الضعفاء، بل ربما أحد المتهمين بالكذب، ولذلك اعتنى العلماء بهذا الجانب. وأقرب مثال إلى عناية الأئمة بهذا الجانب هو ما فعله الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، حيث بيّن في مقدمة تهذيب الكمال أن أقوال الجرح والتعديل عنده تنقسم إلى قسمين، منها ما بيّن إسناده فيها إلى القائل، إلى ذاكر عبارة الجرح والتعديل، يعني يقول المزي نفسه أخبرنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان إلى أن يصل إلى يحيى بن معين أو إلى البخاري أو إلى إمام الجرح والتعديل الذي تكلم في ذلك الراوي. فإذا أبرز لك الإسناد فواجب عليك أنت أن تدرس هذا الإسناد، هل هو صحيح، هل هو مقبول عن ذلك الإمام أو لا. القسم الثاني من نقول الجرح والتعديل في كتاب المزي هو ما أورده معلقا، فقال المزي وما حذفت إسناده فينقسم إلى قسمين، ما أوردته بصيغة الجزم، قال وما أوردته بصيغة الجزم مثل قال أو ذكر أو حدث، قال فهو مما لا أعلم بإسناده بأسا إلى قائله، فأقل أحواله أن يكون حسن الإسناد إلى القائل. قال وما قلت فيه روية أو ذكر أو ما شابه ذلك من صيغ التمريض، قال فهو في الغالب يكون في إسناده إلى المتكلم نظر، يعني يكون فيه ضعف قد لا يثبت. ولذلك أيضا نص العلماء من قديم إلى أن ما ينقله ابن عقدة أحمد محمد بن سعيد ابن عقدة أحد الحفاظ الكبار إلا أنه متكلم فيه مضعف، إلى أن نقله في الجرح والتعديل ليس بحجة. إذا نقل عبارة في الجرح والتعديل عن أحد العلماء أن نقله ليس بحجة لما فيه من الضعف، نفس ابن عقدة مضعف. ونص على هذه القاعدة أيضا أبو داود في سؤالات الأجري، ونص عليها عدد من أهل العلم. هذا أمر طبيعي، لأننا إذا أردنا أن نعرف هل هذا الجرح أو التعديل قاله يحيى بن معين أو أحمد أو فلان أو فلان، لابد أن نعرف هل هو ثابت عن ذلك الإمام أو لا. فإن كان الإسناد فيه ضعف أو فيه رجل كذاب ومتهم، فلابد حينها من رد مثل هذا القول جرحا أو تعديلا. أيضا في مجال التثبت من صحة النقل منتبه إلى أن بعض عبارات الجرح والتعديل قد تنقل في ترجمة أحد الرواة خطأ، إما بسبب وقوع وهم في الجمع أو التفريق، يعني مثلا يكون هناك راويان باسم واحد وفي طبقة واحدة، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيقول يحيى بن معين عن الثقة إنه ثقة، فيأتي أحد العلماء المتأخرين فيظن أن هذه العبارة ذكرت في حق الراوي الضعيف، فيقول قال يحيى بن معين ثقة، وهو إنما قالها في الراوي الذي باسم ذلك الراوي الضعيف لكنه ثقة. فلا بد من التثبت من هذه المسألة، وقد نبه العلماء من قبل على وقوع مثل هذا الوهم، ولا يكاد عالم إلا وقد وقع منه شيء من ذلك الوهم في قلة أو قليل من التراجم. بل قد تفهم العبارة أو تنقل العبارة خطأ، يعني قد يقول العالم عبارة فتفهم منه خطأ أو تنقل خطأ. أما الفهم الخطأ فهذا يحدث كثيرا، يعني أو بصورة واضحة خاصة مع عبارات الإمام البخاري، فالبخاري كثيرا ما يقول عن بعض الرواة فيه نظر في ترجمته، في بعض الأحيان يكون مقصوده الحديث الذي في ترجمة ذلك الراوي للراوي نفسه، يقول فيه نظر عقب ذكر الحديث، يذكر ترجمة أحد الرواة ثم يورد حديثا ثم يقول فيه نظر، فيكون مقصوده هذا الحديث، ويتبين هذا المقصود قد يكون بدليل قاطع كأن نجده في موطن آخر يوثق هذا الراوي، ثم يورد هذا الحديث ويقول في هذا الحديث نظر، فيقيد العبارة ويبين أن مقصوده بقوله فيه نظر الحديث للراوي. وقد نجد ذلك من قرائن أخرى تدل على أن البخاري لم يقصد تضعيف ذلك الراوي، إنما قصد تضعيف حديثه. وضعف الحديث لا يلزم أن يكون بسبب ضعف الراوي، قد يكون الحديث ضعيف بسبب مخالفة، قد يكون الحديث ضعيف بسبب راوي آخر في إسناد ذلك الحديث، بسبب انقطاع في إسناده. أسباب الضعف كثيرة، لا يلزم منها أن يكون نفس ذلك الراوي الذي أورد الحديث في ترجمته. أما الخطأ في نقل العبارة أو في فهمها، فهمها سبق لكن في نقلها، فهذا أيضا يقع إما بسبب سوء النسخة التي كانت عند ذلك العالم، أنها النسخة الخطية التي اعتمد عليها كانت رديئة. ومن أمثلة ذلك الحافظ بن حجر في كتابه التهذيب، كان دائم الشكوى من سوء نسخة كتاب الثقات لابن حبان التي عنده. دائما إذا نقل كتاب الثقات في كثير من الأحيان يقول: ومن النسخة التي عندي وهي نسخة سقيمة، وهي نسخة كثيرة الخطأ. فلو حصل خطأ في نقل الحافظ بن حجر عن كتاب الثقات، نعرف أنه بسبب سوء النسخة الخطية التي اعتمد عليها. مثال آخر، ابن حبان نقل في مرة عن البخاري أنه قال في أحد رواته بشر بن شعيب بن أبي حمزة أنه قال عنه، ابن حبان يقول عن البخاري أنه قال عن ذلك الراوي: تركناه. فعبر ابن حبان قال: تركه البخاري، مع أن البخاري إنما قال في كتابه التاريخ الكبير: تركناه حيا سنة 212. العبارة اختلفت تماما، تركناه حيا سنة 212، معناها أنه عاش إلى هذه السنة، وآخر أخباره التي عندي أنه كان في هذه السنة حيا، كان يريد أن يؤرخ سنة وفاته، فيقول: أنا علمي به أنه كان حيا في هذه السنة. فأين هذه العبارة من عبارة تركه البخاري التي تقتضي الجرح الشديد؟ فيجب أنك تتثبت هل هذا النقل عن ذلك الإمام صحيح أو لا من خلال هذه النقاط. نقطة أخرى أيضا، ذكرنا مسألة الجمع بين المتفرقين أو التفريق بين المجتمعين، وهذا يحدث كثيرا. أذكر مثال على ذلك، راوي يقال له عبد الله ابن إسحاق، نفس عبد الله هذا يلقب بعباد، عباد بن إسحاق، فمن أهل العلم من فرق بينهما، ومنهم من اعتبرهما راويا واحدا. عند التفريق قد يجد في رواية عباد مثلا حديث أخطأ فيه، فيقول: عباد ضعيف وعبد الله ثقة، وهما رجل واحد. فيأتي بعض العلماء ويتوسط فيقول: عباد بن إسحاق أو عبد الله بن إسحاق ثقة له أوهام، فيجمع بين الراويين وهما راو واحد في الحقيقة. فأيضا وهم الجمع والتفريق له أثر كبير في الحكم على الراوي، بل تجد العلماء بعض الأحيان إذا وجدوا أن أحد الرواة له أوهام برواية أحد تلامذته عنه يعتبرونه راويين. يعني وجدوا أن هذا الراوي إذا أخطأ فتلميذه في الغالب يكون راوي معين، فيظنونه راويين مختلفين، فيقولون: فلان ضعيف وفلان هذا هو الذي يروي عنه محمد مثلا، أما الآخر فثقة، مع أنه راوي واحد. لكن إما يكون الضعف من ذلك التلميذ ولذلك كثرت رواية المناكير عن شيخه من طريقه، وإما أنه روى عنه في آخر عمره بعد اختلاطه يكون هذا سبب النكارة، وإما أن الراوي هو في حيز الضعف وإنما روى عنه بعض الرواة صحيح حديثه وبعضهم روى ضعيف حديثه، ويتبين من جمع الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الصحيحة ما إذا كان في مرتبة القبول أو في مرتبة الرد، وما هي نسبة ضبطه، هل تؤهله لقبول حديثه أو لرد حديثه. قلنا هذه أول خطوة، وهي خطوة التثبت من صحة ذلك النقل عن ذلك الإمام جرحا أو تعديلا. الخطوة الثانية هي محاولة الجمع بين الأقوال بغير تعسف. ننظر هل يمكن أن يجمع بين الأقوال بغير تعسف؟ لأنه إذا كان يمكن الجمع بين الأقوال فيكون التعارض عندها غير حقيقي، وإنما هو تعارض لفظي. وهذه المرحلة في الحقيقة هي من أدق المراحل، وهي التي من خلالها يظهر علم هذا الناظر وهذا الجامع بعلم الجرح والتعديل وبعلم السنة عموما وطول ممارسته لذلك. لأنه ليس هناك كتاب على وجه الأرض يخدم هذا الجانب الخدمة الوافية والكافية، بل ذلك لا يعرف إلا من خلال الممارسة الطويلة. لأن عبارات الجرح والتعديل في كثير من الأحيان تكون ذات دلالات واسعة فضفاضة، ليست دالة على مراتب دقيقة كما هي عند المتأخرين. يعني مثلا إذا وجدت في ترجمة الراوي ثقة، إمام قال عنه ثقة، وإمام قال عنه صدوق، وإمام قال عنه لا بأس به، هذه بحسب اصطلاحات المتأخرين تعارف، لأن ثقة مرتبة التام الضبط وصدوق مرتبة من خف ضبطه. لكن عند المتقدمين في كثير من الأحيان لا تدل على تعارف، وإنما ثقة وصدوق ولا بأس به تقتضي القبول عندهم أصلا، ولا فرق عندهم، لا أقول مطلقا لكن في بعض الأحيان يقول لا فرق عندهم بين هذه الألفاظ. وقد نص على هذا الأمر أحد النقاد المتأخرين وهو الإمام والعلامة المعلمي في مقدمة كتابه الفوائد المجموعة، نص على ضرورة النظر إلى عبارات الجرح والتعديل بهذه النظرة التي لا يمكن أن يصل إليها إلا من طالت ممارسته العلم الحديث، حيث يقول: صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح. انتبه للعبارة، يقول كتب الجرح والتعديل أو صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر. هذه عبارة المعلم تبين لك خطورة الاعتماد على ما في كتب المصطلح وحدها دون الممارسة الطويلة التي تعطي طالب العلم القدرة على فهم هذه العبارات الفهم الصحيح. حتى أبين لك بشيء من المثال الأكثر وضوحا يعني دقة هذه المسألة، أن ضعيف عند المتأخرين لا يشكون أنها مرتبة من مراتب الرد، أليس كذلك؟ بلى. فما رأيكم أن المتقدمين ربما استخدموا كلمة ضعيف ولا يعنون به الرد أبدا، وإنما يعنون أن هذا الراوي فيه ضعف، فيه ضعف، والراوي الذي فيه ضعف هو كل من لم يكن تام الضبط، فالراوي الحسن الحديث فيه ضعف، وهو خفة الضبط التي فيها التي أنزلته عن أن يكون صحيح الحديث، والراوي المردود الحديث خفيف الضعف يقال أيضا فيه ضعف أو هو ضعيف. وعليه قد تجد راو قال فيه أحد الأئمة ضعيف وهو عند هذا الإمام وفي تلك اللحظة التي أطلق في هذه العبارة لا يقصد أنه مردود الحديث، قد يقول ضعيف ويحسن حديثه في نفس الوقت. هذا المعنى نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، وهو ظاهر لائح في تصرفات كثيرة لأئمة الجرح والتعديل. فإذا تعامل طالب العلم مع عبارات الجرح والتعديل بهذه النظرة الشمولية الدقيقة التي تدل على فهمه لهذه العبارات دون التقيد بتلك القيود التي قد يجدها في كتب المصطلح تقيدا تاما، ومراعاة سعة دلالة هذه الألفاظ عند أئمة الجرح والتعديل، فعندها سيستطيع أن يفهم هذه العبارات الفهم الصحيح. أيضا ما يجب مراعاته عند محاولة الجمع ملاحظة سياق عبارات الجرح والتعديل، نحن الآن نتكلم عن الخطوة الثانية وخطوة الجمع بين أقوال الجرح والتعديل. فنقول هناك أشياء تعينك على هذا الجمع. الأول طول الممارسة والخبرة الدقيقة بمعاني هذه العبارات عند الأئمة المتقدمين. الأمر الثاني الذي يعينك مراعاة السياق الذي ورد فيه لفظ الجرح والتعديل، لأن سياق الجرح والتعديل قد يظهر لك أن تلك العبارة سواء كانت جرحا أو تعديلا ليست على إطلاقها، قد يكون المقصود بها جرح مقيد أو توثيق مقيد. فمن أنواع التوثيق المقيد أو الجرح والتعديل المقيدين أن يكون الراوي موثقا في حديثه في بلد ما ومضعفا في بلد آخر. يعني قد يقول أحد العلماء فلان ضعيف ويكون مقصوده فيما حدث به في البلد الفلاني، يظهر ذلك من أقوال مفصلة لبعض الأئمة كما قالوا في معمر بن راشد إن حديثه في البصرة فيه خطأ ووهم وأضعف من حديثه باليمن، فحديثه في اليمن أقوى من حديثه في البصرة. انتبهتم؟ أيضا من هذا التوثيق والتضعيف النسبي أن يكون الراوي فيما حدث به عن إقليم أصح أو حديثه صحيح عن إقليم معين وضعيف عن إقليم آخر، كما قالوا في إسماعيل ابن عياش وفرج ابن فضالة، كلاهما قال عنه العلماء إن حديثه عن الشاميين صحيح وحديثه عن غيرهم ضعيف. فإذا روى إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي فحديثه مقبول، وإذا روى عن شيخ حجازي أو عراقي أو مصري أو أي بلد آخر فحديثه ضعيف، فهذا توثيق وتضعيف نسبي أو مقيد. وهناك العكس، قد يكون الراوي مضعف في رواية أهل إقليم معين عنه، يعني لا تنظر إلى شيوخ الراوي ولكن تنظر إلى تلامذته. فهناك إذا كانوا من أهل إقليم معين هؤلاء التلامذة يكون حديث هذا الراوي مقبول، وإذا كان من أهل إقليم آخر يكون هذا حديث هذا الراوي ضعيف. مثال ذلك زهير بن محمد. زهير بن محمد إذا روى عنه العراقيون فحديثه مقبول، وإذا روى عنه الشاميون فأحاديثه مناكير كثيرة الضعف شديدة الضعف بالنظر إلى تلميذ الراوي عكس السابقة. السابق نظر إلى شيخ الراوي، فتتعامل مع الراوي بناء على ذلك. فإذا وجدت عبارة مطلقة بالجرح والتعديل تفسرها بناء على هذا التفصيل وهذا البيان، تكون تلك عبارة مجملة وهذا هو البيان. وبعض الرواة ضعيف في شيخ معين، ثقة في كل الشيوخ وضعيف في شيخ معين، مثل سفيان بن حسين وجعفر بن برقان، كلاهما نص العلماء على أنه ضعيف في الزهري ثقة أو مقبول في غيره. فإذا روى سفيان بن حسين عن الزهري يكون حديثه ضعيفا، وإذا روى جعفر بن برقان عن الزهري يكون حديثه ضعيفا أو فيه ضعف في أقل الأحوال، وهذا لا يقتضي تضعيفه مطلقا كما تلاحظون. ومن الرواة من وثق في وقت دون وقت وضعف في وقت دون وقت كالمختلط، فإنه ثقة قبل اختلاطه ضعيف بعد اختلاطه. وحكم رواية المختلط لا تخفى عليكم أن ما تميز أنه مما رواه قبل الاختلاط أو بعبارة أدق ما تميز أنه مما لم يختلط فيه فحديثه فيه مقبول، وما تبين أنه أو ما لم يتميز فحديثه فيه مردود. ما تميز أنه لم يختلط فيه فهو مقبول، وما لم يتميز فهو مردود. ومن الرواة من وثق في كتابه وضعف إذا روى من حفظه، وهذا سبق ذكره، كتابه صحيح فضبطه ضبط كتاب وحفظه ضعيف، فإذا حدث من كتابه حديثه صحيح وإذا حدث من حفظه فحديثه ضعيف. من أمثلة ذلك كثير من الرواة، منهم سويد بن سعيد. سويد بن سعيد أحد من اختلف فيه أقوال النقاد كثيرا، حتى ليحيى بن معين فيه عبارة شديدة جدا، عبارات شديدة، هو الذي قال فيه يحيى بن معين لو كان لي رمح لغزوته، يعني من شدة ضعفه عندهم. وفي مرة غضب من ذكره ومن رواية بعض الرواة عنه فقال: ينبغي أن يهدم 40 ينبغي أن يهدم 40 دارا بجوار داره. فقالوا: من أي الجهات؟ قال: من الشمال والجنوب والشرق والغرب. قال: إذن دارك من بينها؟ قال: يبدأ بداري. طبعا هذه عبارات خرجت لبيان شدة ضعفه عند يحيى بن معين. مع ذلك يقول أبو زرعة عنه، يقول: كان كتابه صحيحا، فكنت أتتبع أصوله وأكتب منها. إذن نعرف أن ضعفه من قبل حفظه، وأنه إذا روى عنه أبو زرعة أو مثل أبي زرعة ممن كان لا يروي إلا من كتابه مما أخذ عن كتابه فحديثه عنه مقبول وصحيح. انتبهتم؟ ما تأخذ العبارة التي تجدها، شوف على شدة عبارات يحيى بن معين وعلى أنه إمام الجرح والتعديل على الإطلاق، لكن كانت عباراته مجملة جاء تفصيلها في عبارة أبي زرعة الرازي. أيضا مما ينبغي ملاحظته وهو مما يعرف من سياق الكلام عند محاولة الجمع، ملاحظة أنه قد يكون التضعيف كما سبق أو التوثيق بالنسبة إلى راوي معين ذكر مع الراوي المسؤول عنه. مثال ذلك حتى يتضح المعنى: سئل يحيى بن معين في رواية الدارمي، سأله الدارمي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، فقال يحيى بن معين: لا بأس به. فقيل له: هو أوثق أو سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. شوف، أول يقول لا بأس به، وفي نفس السياق لما قرن براو أوثق منه بمراتب قال عنه ضعيف. هذه من وجه تبين لك أن ضعيف قد تطلق ويراد بها لا بأس به، الملحظ الذي ذكرناه لكم آنفا. الأمر الثاني يبين لك أنه قد يقال عن الراوي ضعيف لأنه ذكر مع راو أوثق منه بمراتب، يعني هو ضعيف بالنسبة لمن قرنته به. وما قصد بالضعيف هنا المردود الرواية، وإعلان بن عبد الرحمن أخرج له مسلم في صحيحه من رواية عن أبيه، وحديثه في مرتبة الحسن إلا ما استنكر عليه مما لم يخرج له مسلم شيء من هذا القسم المستنكر. فمحاولة الجمع قلنا في هذه المحاولة بشرط أن تكون بغير تعسف، لأنه إذا كان بتعسف معنى ذلك أنك جعلت الخلاف الحقيقي وهو خلاف حقيقي في هذا الراوي جعلته خلافا لفظيا، وهذا خطأ، لأنه تكون نتيجته عدم معرفة مرتبة هذا الراوي على الوجه الصحيح. طبعا من الأمور المهمة جدا عند محاولة الجمع العلوم التي يجب أن يكون مستحضرها طالب العلم وله معرفة بها، بل من مبادئ هذا العلم معرفة مراتب الجرح والتعديل أيضا، لأنه كيف أعرف أن هناك تعارض في الجرح والتعديل وأنا لا خبرة لي بمراتب الجرح والتعديل؟ كيف أعرف أن ثقة وثبت وحجة ولا بأس به وليس به بأس وصدوق وصالح إذا أطلقت على الراوي، هل هي تقتضي التعارض أو لا تقتضي التعارض إذا كنت لا أعرف مراتب هذه الألفاظ؟ فمن مبادئ العلوم أو مبادئ علم الجرح والتعديل التي يجب أن يستحضرها طالب العلم عند التعرض لهذه المسألة إدراك اختلاف مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وأن كل لفظ من هذه الألفاظ له مرتبة خاصة به. أيضا مما يلزم إدراكه عند التعرض لمسألة الجمع بين أقوال الأئمة إذا تعارضت معرفة اصطلاحات كل إمام، الاصطلاحات الخاصة بكل إمام. فهناك اصطلاحات خاصة بكل إمام لا يوافقه عليها غيره، يعني يطلق لفظ من الألفاظ له معنى عند بقية الأئمة وله معنى آخر عند هذا الإمام. هناك بعض الأمثلة ذكرتها هنا، مثل اصطلاح سكتوا عنه عند البخاري، سكتوا عنه عند البخاري. فعبارة سكتوا عنه عند البخاري ظاهرها اللغوي أنهم لم يتكلموا عنه جرحا أو تعديلا. إذا قلت لك فلان سكتوا عنه، إيش تفهم منها من مقتضى اللغة؟ أنهم لم يتكلموا عنه لا جرحا ولا تعديلا، هذه دلالتها اللغوية. لكن البخاري إذا قال سكت عنه فيقصد أنه شديد الضعف، هذا الصلاح خاص بالبخاري. فإذا وجدت أن راوي قال عنه أحد الأئمة متروك وقال عنه البخاري سكت عنه وأنت غير مستحضر لهذا المعنى، تظن أن هذا تعارض، كأن البخاري يقول هذا مجهول لم يتكلم عنه جرحا وتعديلا، مع أن غيره من العلماء قال عنه متروك. لكن إذا عرفت صلاح البخاري لا تظن أن هناك اختلاف، وتعرف أنه ليس هناك اختلاف. أيضا من الصلاحات الخاصة التي نقلت عن البخاري وأنها صلاح خاص البخاري عبارة فيه نظر، فذهب الذهبي وابن كثير وغيرهما إلى أن البخاري إذا قال فيه نظر فإنما يعني بذلك شدة الضعف، واشتهر ذلك في كثير من كتب المصطلح المعاصرة. إلا أن الصحيح أن عبارة فيه نظر من البخاري هي متفقة مع معنى هذه العبارة عند بقية الأئمة، فهي لا تزيد عن أن تكون نوع من التضعيف الخفيف من البخاري. يقول فيه نظر يعني في آخر مراتب التعديل أو في أعلى مراتب الجرح ممن يقال عنه شيخ وصالح، أو فيه لين فيه ضعف. ونص على هذا المعنى الحافظ بن حجر في بعض كتبه، ونص عليها من قبل وبيّن أن هذا هو فهمه. الترمذي من كلام شيخه البخاري نص، يعني فهم الترمذي من قول البخاري فيه نظر هذا المعنى أنها الحالة وسط بين القبول والرد، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل. فمقصود فيه نظر من البخاري معناها مثل معناها عند بقية العلماء غير البخاري. أيضا من الاصطلاحات التي ذكرت أنها خاصة ببعض الأئمة عبارة ليس بالقوي، إذا أطلقها أبو حاتم يقول الذهبي فلا يلزم منها التضعيف، فقد يعني بليس بالقوي أي ليس في المرتبة العليا من الضبط، ليس تام الضبط، فقد يكون حسن الحديث. ما أن عبارة ليس بالقوي عند غيره من العلماء تدل على التضعيف. عبارة لا يحتج به عند أبي حاتم أيضا، لا يحتج به عند أكثر الأئمة أو كثير من الأئمة تدل على الرد، أن هذا مردود الحديث. وأما عند أبي حاتم ففي كثير من الأحيان يطلقها ويقصد أنه ليس في المرتبة العليا أيضا من الضبط والإتقان، فقد يكون حسن الحديث ويقول عنه لا يحتج به. ونص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، والأدلة عليه كثيرة جدا من كلام أبي حاتم. هناك حقيقة مصطلحات كثيرة في ذكرت في كتب الجرح والتعديل على أنها صلاحات خاصة ببعض الأئمة، مثل ليس به بأس عند ابن معين، ليس بشيء عند ابن معين، أكتب عنه عن الإمام مسلم، ليس بشيء عند الشافعي. الصلاحات كثيرة نقل أنها لها معاني خاصة عند هؤلاء الأئمة، وهناك ألفاظ أخرى كثيرة يمكن أن تضاف بعد الدراسة والتأمل. ولذلك كان يقول الإمام الذهبي مبينا ضرورة القيام بمثل هذه الدراسات في كتابه الموقظة، يقول ثم نحن نفتقر، انتبه للعبارة، عبارة دقيقة ومهمة جدا يقولها الذهبي، يقول ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة أو المتجاذبة، أي التي بين الجرح والتعديل، لا ندري أين نضعها في الجرح أو في التعديل، نحتاج إلى تحرير هذه العبارات، عبارات الجرح والتعديل والعبارات التي لا ندري أين نضعها في الجرح أو في التعديل. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. هنا يعلن الإمام الذهبي إلى أن عبارات الجرح والتعديل ما زالت في حاجة ماسة إلى دراسة استقرائية تبين مقاصد الأئمة في هذه الإصطلاحات وهذه الألفاظ. يقول هذه العبارة الإمام الذهبي الذي يقول عن الحافظ ابن حجر إنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. هذا الإمام الفحل والذي هو متأخر نوعا ما لأنه في القرن الثامن كما تعرفون الهجري، يقول نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل، يعلن افتقاره أي كثرة حاجته وشدة حاجته إلى تحرير هذه العبارات، وهذا يدل على أنها لم تحرر إلى زمن الذهبي. هل تعرفون أن أحدا حررها بعد الذهبي التحرير المطلوب؟ أنا لا أعرف أحدا. فهذا يدل على ضرورة العناية بهذا الجانب، ضرورة العناية بتحرير عبارات الجرح والتعديل عموما، وبمعرفة الإصطلاحات الخاصة بكل إمام، حتى تعرف نقصان هذا العلم من هذه الناحية. ما ذكرته آنفا من عبارة فيه نظر، التي ظن كثير من أهل العلم ومنهم الذهبي أنها من البخاري، تدل على الضعف الشديد. ثم بينت الدراسة والاستقراء من ألفاظ البخاري إلى أنها لا تدل على الضعف الشديد، بل تدل على خفة الضعف. وهناك أيضا عبارات أخرى، مثل عبارة ليس بشيء، التي نقل عن يحيى بن معين أنه يقولها في الراوي القليل الحديث. قالوا إذا قال يحيى بن معين ليس بشيء، فيعني أنه قليل، أن هذا الراوي قليل الحديث ولا تدل على الضعف. دلت الدراسة والاستقراء الحديث إلى أن ليس بشيء من يحيى بن معين كغيره من الأئمة، وأنها دل على شدة الضعف إلا في حالات قليلة، بقرينة نستنبط منها أن ليس بشيء عنده دلت على أن هذا الراوي قليل الحديث ولا تدل حينها على شدة الضعف. متى عرف ذلك؟ بعد دراسة حديثة استقرائية لقول يحيى بن معين في رواة ليس بشيء. فهذا الجانب يحتاج إلى دراسة، وما زال كما قال الذهبي أنه مفتقر، نقول نحن أشد افتقارا إلى ذلك من الذهبي. وهذا أحد أسباب صعوبة الدخول في هذا الفن وصعوبة التعامل معه، أن ما زلنا في حاجة إلى دراسات تأسيسية تقعيدية لهذا الفن ولمعرفة معاني تلك الألفاظ. بعد محاولة الجمع أيضا، هناك أيضا خطوة ثالثة للتثبت من أن ذلك الجرح والتعديل المتعارض حقيقي أو غير حقيقي. ما زلنا في هذه المرحلة، نحن ما زلنا نريد أن نعرف هل الجرح والتعديل التعارض الذي بينهما حقيقي أو غير حقيقي. قلنا الطريقة الأولى هي محاولة التثبت من صحة النقل في الجرح والتعديل، المرحلة الأولى من تلك الخطوة. المرحلة الثانية من هذه الخطوة محاولة الجمع بغير تعسف. المرحلة الثالثة وهي الآتية، هي التثبت من أن ذلك الجرح أو التعديل خرج بإنصاف وليس فيه ميل أو هوى. لأن أئمة الجرح والتعديل وهم أهل الورع التام كما ذكرنا، وهم أهل العدالة التامة، وهم أئمة الدين وأركان الشريعة وحملة الوحي وحماة السنة، إلا أنهم مع ذلك كله بشر، قد يقع منهم الخطأ والغلط. لا شك أنه نادر منهم، لكن المعصوم من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والرسل. أما من سواه فيقع منه الغلط مهما بلغ من الإمامة. فقد يكون بين أو يكون إمام الجرح والتعديل بينه وبين من تكلم فيه عداوة خاصة، فتتضخم أخطاء ذلك الذي بينه وبينه عداوة في نظره، فيطلق فيه لفظة جرح أو تعديل تطير بها الركبان وتنقل عنه، لعله هو يندم عنها بعد لحظات، لكن لا مجال من ردها بعد أن خرجت من شفتيه، قيدت وكتبت ونقلت عنه. طيب، كيف نعرف هذا الأمر؟ يعني البعض قد يستشكل ويقول هذا قد يهدم علم الجرح والتعديل، قد تكون كل عبارة من أئمة الجرح والتعديل من هذا القبيل. نقول لا، نحن قررنا أن هذا أمر نادر، لأننا اشترطنا في من يقبل جرحه في الجرح والتعديل أن يكون من أهل الورع التام، وأهل الورع التام يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا بناء على ذلك، ولا يحابون أحدا. ولذلك وجدنا، كما وجدنا عبارات من هذا القبيل يكون داعيها عداوة أو غلو في المحبة أو ما شابه ذلك، وجدنا عبارات تتجاوز هذه الحدود، وترقى عن الغلو في المحبة أو العداوة، فنجد إماما مثلا يضاعف أباه أو يضاعف ابنه أو يضاعف صديقه وأحد أحب الناس إليه، ويقول هو الدين فلان ضعيف. فإمة الجرح والتعديل عامة أقوالهم على الصواب وعلى الصحة وعلى الورع التام. طيب، كيف نعرف تلك الحالات الشاذة؟ نقول نعرفها بطريقتين. الطريقة الأولى قطعية، قطعية الدلالة، أن هذه العبارة مهدرة ولا قيمة لها، ولا يستحق لنا أن نعتبر هذه اللفظة التي جاءت في ذلك الراوي المجروح أو المعدل أنها من باب التعارض في الجرح والتعديل. والطريقة الثانية لا، تفيد غلبة الظن، هي قرينة على وقوع ذلك الإمام فيما يخالف الورع التام عندما أطلق تلك العبارة. أما الطريقة الأولى التي نخرج من خلالها بالجزم بخطأ ذلك الإمام وأنه تكلم في ذلك الراوي بخلاف ما يقتضيه ورعه التام الذي عرف به، هو أن يجرح من استفاضت عدالته واشتهرت وثبتت، أو أن يعدل من استفاض جرحه واشتهر ضعفه وثبت. فإذا وجدنا إماما من الأئمة الذين اتفقت الأئمة على قبولهم وتوثيقهم وأنهم من العلماء الأثبات الثقات، ثم تفرد إمام بجرح ذلك العالم، نعرف أن هذا الجرح مردود جملة وتفصيلا، وأنه لابد أن يكون هناك غرض نفسي، حظ من حظوظ النفس، إن جر وراءه ذلك الإمام فأخطأ في تضعيفه لذلك الإمام. كما أنه قد يحصل ذلك في التعديل، فإذا وجدنا رجلا اتفق العلماء على تضعيفه، اتفق العلماء على تضعيفه، ثم انفرد أحد الأئمة بتوثيقه، فنعرف أن هذا التوثيق مردود جملة وتفصيلا. طبعا هذا لا نقوله في مجرد من وجدنا فيه ثلاثة عبارات جرح وعبارة تعديل مثلا، لا، نقول في من اشتهرت عدالته وثبتت وأصبح لا شك عند كل من ينظر في ترجمته أنه ثقة عدل لا شك في ذلك، ثم انفرد إمام بتجريحه أو العكس. ففي هذه الحالة نتلمس أسباب ذلك، بل في الغالب نجدها مذكورة في ترجمة ذلك العالم كما وقع بين بعض أهل العلم. لا نريد أن ندخل في هذه في ضرب الأمثلة، لكن لا يكاد يوجد طبقة من الطبقات إلا ووقع بين بعض العلماء العصريين فيها شيء من التنافس أدى إلى بعض العبارات التي نقلت عنهم في بعضهم، وقدرت من العلماء بقدرها، وعندها تقال العبارة المشهورة: كلام الأقران يطوى ولا يروى. فكلام الأقران يطوى ولا يروى متى؟ في من ثبتت عدالته فجرحه ذلك القريب، لا مطلقا، بل كلام الأقران في الغالب هو من أقوى العبارات إذا كانت جرحا، لأن القرين أعرف الناس بقرينه وماشيه، صادقه، ذهب وجاء معه، معاصر له، قد يكون بلدي له، فهو من أعرف الناس بخبايا ذلك الراوي. فالأصل في كلام الأقران أن يقبل، إلا في من ثبتت واشتهرت عدالته. بعض المتأخرين من متعصبة المذاهب يطلقون هذه العبارة فيقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى، ويطلقون هذه العبارة، وهم يريدون بذلك الدفاع عن أشخاص أو شخص معين، وهذا المنهج خاطئ، لأن هذه إطلاق هذه العبارة فيه اتهام لأئمة الجرح والتعديل على العموم بأنهم ليسوا من أهل الورع وأنهم كانوا يتكلمون بهوى، وهذا جرم وخطأ كبير. الصواب أن يقال كلام الأقران يطوى ولا يروى في حق من ثبتت عدالته واستفاضت، أما من لم يكن كذلك فهو على بساط البحث ينظر في أقوال الجرح والتعديل، قد يقدم الجرح على التعديل وقد يقدم التعديل على الجرح مثل مثل بقية العلماء، ما دام أن عدالته لم تستفض ولم تثبت، أو جرحه كذلك. انتبهت مشايخ؟ هناك قرينة، قلنا لكم الطريقة الأولى نجزم من خلالها بخطأ ذلك الجارح أو المعدل، وهي فيما إذا كان ذلك الجرح في من ثبتت عدالته أو ذلك التعديل في من ثبت جرحه. الطريقة الثانية والتي نستفيد منها غلبة الظن أو يحصل عندنا شك في قبول قول ذلك الجارح المعدل، فيما إذا كان ذلك الجارح المعدل معروف بشيء من البدعة أو بميل عن منهج أهل السنة والجماعة في ناحية من النواحي، كأن يكون فيه تشيع في هذا الناقد، فيه تشيع أو فيه نصب وهو عكس التشيع، بغض علي بن أبي طالب أو آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان في الناقد شيء من التشيع فعندها وتكلم في ناصبي ووجدنا أن كلامه مخالف لكلام بقية العلماء، العلماء يوثقون هذا الراوي الناصبي، يقول هو ناصبي لكنه ثقة في الرواية، أما هذا الإمام الذي فيه تشيع شدد في هذا الراوي فقال مثلا فيه إنه ضعيف، فعندها يغلب على ظني أن هذه العبارة التي خالفت أقوال العلماء خرجت من ذلك العالم بسبب ما فيه من البدع وهو التشيع الذي فيه. وكذلك العكس، لو وجدت إماما فيه نصب ثم تكلم عن كوفي في تلك الفترة وفي هذه الفترة وهم من الشيعة في الغالب، فعندها مخالفا لغيره من العلماء ممن وثقوا ذلك الكوفي، عندها أشك في تلك العبارة التي صدرت من هذا الإمام الذي فيه نصب، لأنني أعرف أنه متحامل على أهل الكوفة وعلى الشيعة، فربما تكلم فيهم بغير إنصاف. انتبهتم يا مشايخ؟ فهذه الطريقة هي التي من خلالها يغلب على الظن أن عبارة ذلك العالم خرجت منه بسبب ما فيه من الهوى وحظ النفس، وعندها هذه العبارة يمكن أن نلغيها من عبارات الجرح والتعديل ونبين أنها خرجت بغير إنصاف ولا أثر لها في ذلك الراوي، فنستثنيها عند النظر في حال ذلك الراوي وعند محاولة ترجيح القول فيها هل هو ثقة أو غير ثقة. انتبهتم؟ طيب، قلنا بأن هذه هي الخطوة الأولى وهي محاولة التثبت من أن ذلك الجرح والتعديل حقيقي في ذلك الراوي. المرحلة الثانية الآن، طبعا ما وصلنا للمرحلة الثانية إلا بعد أن تثبتنا من أن الجرح والتعديل حقيقي، التعارض الجرح والتعديل حقيقي ليس بلفظي، لأنه إذا ثبت عندنا أنه غير حقيقي انتهت المشكلة، تبين لنا أن الخلاف لفظي، إما من خلال عدم ثبوت تلك العبارة جرحا أو تعديلا، أو من خلال الجمع بين عبارات الجرح والتعديل، أو من خلال بيان أن ذلك الجرح أو ذلك التعديل خرج بغير إنصاف وعليه فيلغى ولا يعتبر له أي وزن ولا أي قيمة. فإن ثبت لنا، يعني عجزنا عن القول أو ثبت عندنا صحة النقل ولم نستطع القول بالجمع ولا ظهر لنا أن الكلام كان بسبب هوى أو حظ في النفس، عندها يثبت أن ذلك الجرح والتعديل حقيقي وأنه لا بد من التعامل مع هذا الراوي على أن اختلاف على أن العلماء قد اختلفوا فيه جرحا وتعديلا في الحقيقة. فعندها نتعامل مع هذا الراوي بحسب الخطوات التالية والمراحل التالية. أولا، إذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسر، الآن راوي تكل فيه جرحا وتعديلا، ننظر هل الجرح الذي فيه مفسر؟ فإذا كان الجرح مفسر لن يخرج هذا الجرح عن أحد حالتين. الحالة الأولى أن يكون مفسرا بجارح حقيقي، أي جارح هذا الجرح الذي جرح به ذلك الراوي يستحق به أن يرد حديثه بالفعل. الحالة الثانية عكس هذه، وهو أن يكون الجرح الذي فسر يظهر من التفسير أن الجارح غير حقيقي، أي أنه لا يستحق أن يرد به حديث هذا الراوي. مثال الأول مثل أن يطعن في عدالته بأمر من التي يطعن بها في العدالة بالفعل، كأن يقال مثلا إنه كان يرتكب أحد الكبائر، أو أنه من مثلا أو أنه كذاب أو متهم بالكذب أو ما شابه ذلك، هذا جرح العدالة ظاهر واضح. أو أنه يروي المناكير ويأتي بأدلة على ذلك من المناكير التي يرويها، فهذا يكون جرح مفسر وجارح حقيقي. لكن إن قال مثلا فلان ضعيف لأنني رأيته يجري على برذول في السوق كما قال بعضهم، فهذا ولا شك ليس بجرح حقيقي، فسره فسر الجرح فنظرنا فإذا بجرح ليس بجارح حقيقي. أو قال مثلا كما قال أيضا أحدهم إنه ضعيف أو ليس بشيء أو ما شابه ذلك، فسئل عن السبب قال سمعت من بيته صوت طنبور أي مزمار، فقيل له هل كان في البيت؟ هل عرفت؟ لعله هو في البيت، أحد من أبنائه، أحد من أتى إلى بيته استخدم هذا الصوت وهو لا يعلم، فسكت فتبين أنه ليس لديه يقين بأنه كان موجودا وراضيا عن هذا المنكر. فإذا بين السبب سبب الجرح فظهر أنه ليس بجارح حقيقي انتهت المشكلة خلاص، يصبح هذا الجرح مردود. انتبهتم؟ أما إذا فسر هذا الجرح بجارح حقيقي فله أيضا حالتان. الآن الجرح مفسر بجارح حقيقي، نقول لهذا الجرح المفسر بجرح حقيقي أو بجارح حقيقي حالتان. الحالة الأولى ألا نجد أحدا من أهل العلم رد على ذلك الجرح، ولا نجد دليل يدل على خطأ ذلك الجرح، لا نجد أحد من أهل العلم رد على ذلك الجرح الحقيقي، ولا أحد أو لم نجد أدلة تدل على عدم صحة ذلك الجرح، فعندها يكون هذا الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر بجارح حقيقي ولم نجد ما يدل على نقيضه، عندها نقدم هذا الجرح المفسر على التعديل لأنه جرح بجارح حقيقي وليس هناك ما يدل على عدم صحة هذا الجرح، فيجب أن يقدم على التعديل. لما قدمنا الجرح المفسر بجارح حقيقي على التعديل؟ لأن المعدل يعني إذا قدمنا قول المعدل على قول الجارح في مثل هذه الحالة فنحن في الحقيقة مكذبون للجارح، أما بتقديم الجرح المفسر بجارح حقيقي على قول المعدل فنحن لم نكذب المعدل. وتذكر أنه المعدل والجارح هنا من الأئمة العارفين بالأسباب، بأسباب الجرح والتعديل، لأن إذا قدمنا التعديل كما قلت فكأني أقول للجارح وقد بين السبب وهو سبب حقيقي يقتضي الجرح، كأني أقول له أنت غير صادق في هذا الجرح ولذلك قدمت التعديل على قولك. أما بتقديم قول الجارح فالجارح قد يقول أنا عندي زيادة علم، نعم ظاهر هذا الرجل الصلاح، ظاهر حديثه الضبط، لكني عرفت من حاله ما لا يعرفه المعدل، فالجارح معه زيادة علم، ومن معه زيادة علم يقدم، من علم حج على من لم يعلم. انتبهتم؟ فتقديم الجرح على التعديل لا يقتضي تكذيب المعدل، أما تقديم التعديل على الجرح فيقتضي تكذيب الجارح، ولذلك نقدم الجرح المفسر بجارح حقيقي على التعديل. انتبهتم؟ بشرط أن يكون من عارف بالأسباب الجرح والتعديل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يظهر خطأ الجارح، أن يظهر خطأ الجارح، ويظهر خطأ الجارح بأحد أمرين، إما أن يرد المعدل على ذلك الجرح ردا صريحا، مثلا لو أن أحد العلماء حكم على أحد الرواة بأنه فاسق ثم قال لأنه يشرب الخمر، فجاء عالم آخر وقال هو لم يشرب الخمر ولكنه كان يشرب النبيذ على مذهب أهل الكوفة، انتهى الجرح. انتبهتم؟ وبين لنا وجه الجرح، الأول صادق والثاني صادق، لكن الثاني عرف حقيقة ذلك الجرح وأنه لا يقتضي رد الرواية لأنه لم يشرب الخمر التي هي بالاتفاق خمر عند جميع العلماء، وإنما شرب نوعا من أنواع الخمر على الراجح، إلا أن بعض أهل العلم يبيحها بشروط معينة طبعا، ألا تبلغ حد الإسكار، انتبهتم؟ أو كان يقول أحد العلماء فلان رافضي، والرفض إذا كان بغلو بشتم الشيخين هذا قد يكون جرحا يعني قادحا في الراوي. فإذا جاء أحد العلماء ويقول لم يكن رافضي وإنما كان فيه تشيع يسير، بيّن لنا أن ذاك العالم الذي قال رافضي تجاوز في العبارة وقال رافضي، أما الآخر فبيّن أنه هذا الوصف ليس بصحيح. وهذا له أمثلة كثيرة جدا تجدونها مثلا في مثل كتاب الميزان، ميزان اعتدال للذهبي، يذكر الجرح والتعديل ثم يدافع عن المجروح ويبين أن الصواب فيه كذا وكذا ويرجح أنه ثقة، كثير جدا في هذه الكتب. كما تكلم في علي المديني مثلا تكلم فيه العقيلي فبين أن هذا الكلام ليس بصحيح، كما تكلم فلان، أمثلة كثيرة جدا في هذه الكتب. هذه الطريقة الثانية التي نعرف من خلالها خطأ الجارح. الطريقة الثانية الأولى هذه السابقة الأولى، أما الثانية فهي أن نجد أدلة تدل على خطأ ذلك الجارح أو قرائن، لا يلزم تكون أدلة صريحة، قرائن صريحة. مثال ذلك أن نجد عبارة من أحد العلماء بأنه قال عن أحد الرواة كذاب، هذا جرح مفسر وهو أشد أنواع الجرح. ثم نجد بقية العلماء جميعهم بعد ذلك ينصون على أن هذا الراوي صدوق وإنما هو كثير الخطأ وأنه أبعد ما يكون عن الكذب. هم لم يردوا على ذلك الجرح صراحة، ما قالوا فلان لما جرحه أخطأ، وإنما بيّنوا لنا أن ضعفه وغفلته تأتي من جهة ضبطه وأنه بعيد عن الكذب كل البعد. ففي هذه الحالة أيضا يمكن أن نرد ذلك الجرح المفسر. قد توجد قرائن لا تبلغ درجة الأدلة الصريحة لكنها قوية جدا قد تقترب من أن تكون دليلا. كان نجد راويا من الرواة اتفق على توثيقه عامة الأئمة المتقدمين، ثم انفرد ابن حبان أو ابن الجوزي بعده بقوله عنه سيء الحفظ، هذا جرح مفسر سيء الحفظ. فهل يمكن أن يلغي توثيق يحيى وعلي المديني وأبو حاتم وأبو زرعة وفلان 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 في مقابل هذا الجرح المفسر؟ لا يمكن ذلك. وكل طبعا هذه قرائن قد يجتمع معها إخراج صاحبه الصحيح له، قد يجتمع لها معها أمر أقوى وهو أن يكون ابن حبان نفسه ذكره في الثقات أيضا مع قوله عنه ليس إيش قلت أنا؟ حفظه ليس بشيء أو ليس بحافظ أو سيء الحفظ. وقد يجتمع مع ذلك أيضا أن أجد هذا الراوي ممن أخرج له في الصحيح كما ذكرنا، يعني أجد قرائن متعددة تدل على وهم هذا العالم في مثل هذه العبارة، فعندها أرد هذا الجرح مع كونه مفسرا بجارح حقيقي. أيضا يحتاج أني أنظر في هذا الجرح، أيضا هذا من بين الدراسة لهذا الجرح، قد يقول ليس بشيء أو مثلا سيء الحفظ، ثم يذكر مثالا من الأمثلة التي من خلالها استدل هذا العالم على أنه ليس أو سيء الحفظ. يعني يقول ابن حبان فلان سيء الحفظ ثم يورد حديث هو عند ابن حبان الدليل على أنه سيء الحفظ، فأدرس هذا الحديث قد يتبين لي أنه ليس هو الذي أخطأ وإنما أخطأ راوي آخر، فيكون مع أنه جرح مفسر لكنه يعود في النهاية إلى أنه بجارح غير حقيقي، يعود إلى أن يكون هذا الجرح بأمر لا يجرح هذا الراوي في الحقيقة، لأن ضعف هذا الحديث لم يأتي من قبل هذا الراوي وإنما من قبل راوي آخر في ذلك الإسناد. بل قد يثبت عندي أن هذا الحديث ليس فيه خطأ أصلا وأنه صحيح، قد يكون مخرج في بعض كتب الصحاح، وأن ابن حبان توهم وقوع هذا الخطأ فوصف هذا الراوي بذلك بسبب هذا الأمر. فالجرح المفسر لا بد من دراسته قبل أن نطلق القول بأنه مقدم على التعديل. إلا أن القاعدة الأصلية ولا شك أنه مقدم على التعديل إذا كان الجارح يعني إذا كان جرح بجارح حقيقي بقادح حقيقي. هذه المسألة الأولى في تعارض الجرح والتعديل، وهو فيما إذا كان الجرح مفسرا. المسألة الثانية وهو فيما إذا كان الجرح مبهما غير مفسر. الوقت تقريبا انتهى، إن كان هناك أسئلة نكتفي بذلك ونرجع هذا المبحث إلى الغد. في أسئلة غير هذه؟ في شيء إذا كان ما غير هذه نكمل سؤالين ما شاء الله. طيب قبل أن ننسى يا إخوان، نرجو أن يكون معكم في الغد كتاب ابن شاهين لعلنا ننتهي من الكلام النظري، ولو نأخذ رأي واحد من كتاب ابن شاهين ونبتدئ التطبيق عليه. كتاب ابن شاهين ذكر الرواة المختلف فيه أو الرواة المختلف فيه. هذا الكتاب ضروري أن يكون معكم، لأنه سيكون فيه قراءة منتقاة لتطبيق هذه القواعد. تذكرتم هذا؟ طيب يقول إذا كان الجارح معاصرا المعدل متأخرا وقد رد على هذا الجرح فماذا نفعل، وهل يقبل قول غير المعاصر في هذا الأمر؟ هذا يأتي إن شاء الله غدا عند الكلام عن الجرح المبهم، لأن إذا كان الجرح مفسر لا يؤثر فيها يكون الجارح معاصر أو غير معاصر. إذا كان بجارح حقيقي يقبل حتى لو كان غير معاصر. هل المبتدع أصلا يقبل كلامه في الجرح والتعديل؟ إذا كان متأولا ولم يصل إلى درجة أن يكفر ببدعته فيقبل قوله في الجرح والتعديل، إذا اجتمعت فيه بقية الأوصاف وهو أن يكون عارفا بالأسباب، فيه ورع وديانة يقبل. ولا شك يبقى أن يحذر من بدعته ويوصف بهذه البدعة، لنستطيع أن نتعامل معه على المنهج الذي ذكرناه لكم، وهو أن يحذر من كلامه في أهل السنة أو في مخالفيه. ولذلك قبل العلماء كلام بعض من فيه بدعة، كمثلا الجوزجاني وصف بأنه فيه نصب، والحاكم وصف بأنه فيه تشيع، وغيرهم من أهل العلم. إذا قال ابن أبي حاتم المسيب بن رافع روى عن أبي سعيد، بينما قال ابن عيل لم يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من إبراهيم، فكيف يكون الترجيح بين قولين؟ هذا مو قول تعارض الجرح والتعديل، هذا تعارض في السماع والإرسال. وعندها لابد من النظر في أحاديث المسيب بن رافع عن أبي سعيد، هل صرح بالسماع من أبي سعيد الخدري؟ فإن صرح تصريحا صحيحا يكون ثابت عن المسيب، ليس وهما ولا خطأ عليه ولا فيه تأول، فعندها يقدم قول أبي حاتم على قول ابن معين. طبعا الدراسة هذه لها تتمات، أنا أتأكد أصلا من المعاصرة، هل عاصره؟ هل كان في بلد واحدة؟ هل هناك قرائن تنفي السماع؟ ثم أنظر في حديثه بعد ذلك، هل صرح بالسماع عن أبي سعيد؟ فإن صرح فيقدم قول أبي حاتم أو ابن أبي حاتم على قول ابن معين، وإن كان هناك دلائل عكس ذلك فيقدم كلام يحيى بن معين. كان أجد مثلا أن حديثه كلها يرويها بواسطة أو البلد مختلف أو المعاصرة قصيرة جدا بينهما، فدراسة ذلك تحتاج إلى مراحل وخطوات كثيرة، وهي هل سمع أو لم يسمع. أبو عبيد ابن الفضيل بن عياض من راجح فيه من التوثيق والتضعيف؟ لا أدري. هل وقفتم على ترجمة أحمد بن عمرو الخلال الشيخ الطبراني؟ والله يا أخي لو كنت يحيى بن معين تسألني عنه، يعني ممكن هذه أجعلها معي وأشوف الراجح في هذه وأتيك به غدا إن شاء الله. طيب قول البخاري رحمه الله في الرجل الذي أتاه يريد أخذ الحديث عن منه ووجده يكذب على دابته، هذه قصة يذكرها القصاص والعوام، قصة البخاري أنه جاء يروي عن الرجل فوجده يعني يخادع دابته بأنه معه طعام لها، فلما جاءته توقف البخاري عن الرواية عنه لهذه المخادعة. ما أذكرني قرأتها في مصدر معتمد هذه القصة. هل بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في الجرح والتعديل الفرق؟ نعم، هو الفرق الذي بينهم في العلم. لا نشك أن البخاري أعلم من الذهبي ومن الحافظ بن حجر، فالفرق بين المنهجين ناتج عن الفرق بين العلمين، بين علم البخاري وعلم المديني، عن علم أمثال هؤلاء العلماء. قال أبو داود: ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من عائشة، ورد عليه من صلح بأنه عاصرها، ويحتمل أن يكون سمع منها، فبأي قولين نأخذ؟ لا، مجرد المعاصرة واحتمال السماع مع نفي إمام مطلع مثل أبي داود لا يكفي، لا يكفي، بل يقدم كلام أبي داود. وأذكر أن ميمون بن أبي شبيب الراجح فيه أنه ما سمع من عائشة، روى عن حديث أنزل الناس منازلهم، وهذا الحديث الذي روى عن عائشة، والصحيح أنه لم يسمع هذا الحديث من عائشة. ما صحة حديث اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكة وجميع خلق الحديث؟ فإنه قد كثر الكلام بين مصحح وضعف، والله كما ذكرت أنا لا أعرف إلا الخلاف الذي فيها، أما الراجح فما درست الحديث. هل يقبل كلام غير العارف بالأسباب في الجرح والتعديل؟ غير العارف بأسباب الجرح والتعديل أو من لم تجتمع فيه صفات أي الأئمة الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، فإذا كان عدم بلوغه لهذه المرتبة بسبب طعن في عدالته فعندها لا يقبل كلامه أصلا، لا يقبل كلامه إذا كان فيه فسق أو ما شابه ذلك. لكن إذا كان السبب عدم بلوغه لهذه المرتبة هو عدم ضبطه وإتقانه وسوء حفظه، فعندها يقبل فيه أن ينقل أمرا يجرح العدالة. مثلا لو جاءنا أحد رواة الضعفاء، اضربوا لي مثال بأحد الضعفاء سيء الحفظ، ما تعرف الراوي ضعيف سيء الحفظ سبب ضعفه سوء الحفظ؟ راوي واحد فقط أريد من بين مئات الرواة أو ألوف الرواة ضعفه من قبل حفظه، مجالد بن سعيد ماشي، مع أنه تكلم في مناحة البدعة أيضا لكن يعني لم يبلغ درجة شدة الضعف. مجالد بن سعيد، لو قال مجالد بن سعيد رأيت فلان يشرب الخمر نقبل قوله ولا لا؟ هو من ناحية العدالة عدل، ضعفه من جهة حفظه نقبل قوله، يعني نقبل قول مثل هذا الصنف كما نقبل طعنه في في الشهود. يعني لو جاءني إنسان ليس لديه حفظ لكنه يشهد بما رأى وهو عدل في نفسه، وشهد على أحد الشهود بأنه فاسق لا يصلي مثلا أو أنه يفعل أحد الموبقات، نقبل قوله لأنه لا يحتاج إلى علم بعلم الحديث. أما ما يتعلق بمعرفة الضبط والإتقان فهذه لابد أن يكون إمام، لأنه هو الذي يستطيع أن يعرف أن هذا الراوي ضابط أو غير ضابط. أما إذا كان هو سيء الحفظ نفسه كيف يعرف إذا كان الرواة أو ما تكلم عنه ضابط أو غير ضابط؟ هل سبق أن جرح أحد الرواة من قبل خرم الرواة؟ فإن لم يكن فما فائدة قول أهل الصلاح في تعريف العدل السالم؟ هنا هذا مع ملاحظة اختلاف الأقوال في تحديد الخارم الرواة من عدمه من الأقوال كتضعيف شعب المجرى في السوق. الجرح بخارم الرواة صحيح ويوجد أمثلة له، مثل جرح أحد العلماء لأحد الرواة بقوله إنه طفيلي، والطفيلي هو الذي يأتي الولائم دون دعوة، هذا خارم الرواة فقط. يعني هل يستطيع أحد أن يقول أنه ارتكب أمرا يستحق به أن يوصف بأنه فاسق؟ لا، هذا من خوارم المروءة، وخوارم المروءة أمر صحيح أن يلجأ إليه في الرواة والشهود وغير ذلك، لأنها قرائن تدل على عدم العدالة. وكنت ذكرت أنا في اللقاء سابق أو في درس سابق حدود هذه الخوارم وما هو المقصود منها ومتى تطبق ومتى لا تطبق. رواية ابن محرز عن ابن معين هل هي رواية متصلة وهل ابن محرز معروف؟ والله رواية ابن محرز مشكلة، لأن ابن محرز ترجمته في تاريخ بغداد سطرين أو ثلاثة أسطر ليس فيها جرح ولا تعديل، وتحتاج روايته إلى دراسة من ناحية هل فيها شواذ كثيرة عن بقية الروايات الأخرى عن يحيى بن معين. الأمر الثاني، هل اعتمدها العلماء؟ هل ظاهر تصرف العلماء أنها معتمدة عندهم؟ فإن ظهر لنا أنها معتمدة وهو الذي يلوح لي، ولم يظهر فيها شواذ كثير وهو الذي يظهر لي من دون دراسة لكن من خلال مراجعة الكتاب من حين لآخر والاستفادة منه، فيمكن أن يعتمد عليها في تلك الحالة. هل منهج الحافظ حجر مثل الحافظ مزي في التثبت في النقل في كتاب التهذيب؟ تعرفون أن التهذيب أصلا هو عبارة عن اختصار تقريبا لكتاب الجرح والتعديل وإضافة بعض العبارات، والحافظ المراعي لهذه القضية أيضا. هل توجد كتب خاصة تعرفنا على أكثر هذه الاصطلاحات أن قول البخاري في نظر؟ نعم، كل كتب الجرح والتعديل المؤلفة تذكر معاني هذه الاصطلاحات، ومنها الكتاب الذي أشرت عليكم به وهو كتاب ضوابط علم الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف، فيها الكلام عن هذه القضايا. ما رأيكم في الدينوري مؤلف كتاب المجالسة وما الراجح فيه؟ والله الراجح فيه أنه كذاب كما قال الدارقطني. الدارقطني يقول كذاب، هذا جرح مفسر، ولم يوثقه إلا مسلمة بن قاسم، ومسلمة بن قاسم يحتاج إلى من يوثقه أصلا، فالراجح أنه كذاب. وإن كان هذا العز على النفس، كتاب في 10 مجلدات اشتريناه وفيه نوادر من النقول وكذا، لكن تطبيق القواعد يقتضي أن يرد حديث هذا الرجل، أقل ما يقال فيه أنه ضعيف. وحقيقة أنا وقفت على أسانيد فيه شواذ، يعني أنكرتها غاية الإنكار، يتفرد بها دون بقية كتب السنة كلها، مما أكد لي الملحظ الذي ذكره الدارقطني. يعني الأخ المحقق المشهور حسن سلمان يقول ما وجدت متون في السنة منكرة، مو شرط أن يكون متون، قد تكون أسانيد مركبة، وهذا هو الذي كان يقع فيه غالبا من كان لديه علم بعلم الحديث لكنه ليس بعدل، مثل الشاذكوني والكتيمي، هم وضاعون لكنهم لم يكونوا يضعوا المتون، كانوا يضعوا الأسانيد. انتبهتم؟ متى يبدأ درسك في الطائف؟ ما عندي درس في الطائف أنا، ولا نويت على هذا. لماذا لا يقوم محقق في الكتاب من كتب الجرح والتعديل بالتعريف من صلحات ذلك إمام؟ والله ما أدري، يسأله، يحتاج المسألة دراسات، ما هي بالأمر الهين. هناك شبهة مفادها أنه كيف نقيم نصف الدين وهو السنة على كلام بشر من علماء الجرح والتعديل معدودون وهم غير معصومين، فيقولون لماذا لا نميز صحيح السنة من ضعيف عن طريق وحي إلهي؟ فما الجواب حفظكم الله؟ الجواب أن هذا الدين محفوظ، وقد تعهد الله عز وجل بحفظه لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الكتاب حفظ السنة، لأنه لا يعرف الكتاب إلا من خلال السنة، فقد تعهد الله بحفظ الكتاب والسنة وبحفظ مصادر هذا الدين إلى قيام الساعة، وإنما سخر هؤلاء البشر للقيام بهذا الأمر، ومن نظر في هذه العلوم وفي نشأتها وفي تطورها علم أن هذا الدين مؤيد. وكما كان يقول سفيان الثوري ما نوى رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلا فضحه الله عز وجل بالنهار، وما زالت أدلة ذلك قائمة إلى قيام الساعة، كما قيل للمهدي لما أتى بأحد الزنادق ليقتله قال ماذا تفعلون بي وقد وضعت على نبيكم 3000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ فقال له المهدي العباسي يبقى لها الجهابذة عبد الله بن مبارك وأمثاله، هذا الكذاب وهو عبد كريم بن عوجاء لا نعرف له ولا حديثا واحدا ولا في كتب الموضوعات اليوم، ماتت معه يوم أن قتل. فالدين هذا محفوظ. إذا كان هناك رجل لم يتكلم عن مر عن وروى عنه بعض الأعلام الذين لا يرون إلا عن الثقات، نعم هذه جيدة، سؤال جيد، ذكرنا بنقطة لعلنا نسيناها بالأمس، من التوثيق الضمني، من التوثيق الضمني الذي ذكرناه بالأمس أن يكون الراوي يعني أن يكون تلميذ الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة، يعني مثلا هناك مجموعة من العلماء نص العلماء على أنهم لا يروون إلا عن ثقة، مثل مالك وشعبة وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وبقي مخلد وحريز بن عثمان وجماعة من العلماء قالوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإذا روى مالك عن رجل فهو ثقة عنده غالبا، وأعمل هذه الدلالة، كونه روى في بعض الأحيان عن ضعفاء مثل أن يوثق يحيى بن معين راوي ويضعفه غيره، وقد يكون الراجح ضعفه، فكون انه روى عن بعض الضعفاء في بعض الاحيان لا يعارض انه ان الاصل في روايته لعمن روى عنه يكون ثقه عنده، فاذا روى مالك او شعبه او مثال هؤلاء عن رجل فنعتبر هذا الراوي ثقه عند ذلك الامام الذي روى عنه. هذا من بين الدلاله الضمنيه على التوثيق، وهذا هو الاصل، فنتعامل مع ذلك الراوي على انه ثقه. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. للخروج بقول صحيح أو راجح في ذلك الراوي الذي اختلف به جرحا وتعديلا، وقسمنا الجرح المعارض للتعديل إلى قسمين، جرح مفسر وجرح مبهم غير مفسر، وتكلمنا عن خطوات التعامل مع تعارض التعديل والجرح المفسر، واليوم نتكلم عن تعارض الجرح المبهم مع التعديل، القسم الثاني من أنواع الجرح. كما كنا في الجرح المفسر، إن الأصل في الجرح أن يقدم على التعديل إلا إذا ظهر دليل يدل على خطأ الجارح، فهذا نفسه أيضا نقوله في الجرح المبهم، فالأصل تقديم الجرح المبهم إلا إذا ظهر دليل يدل على خطأ الجارح. والعلة في تقديم الجرح المبهم هي العلة نفسها في تقديم الجرح المفسر على التعديل، أن قبولك الجرح ليس فيه تكذيب للمعدل، أما تقديم التعديل ففيه تكذيب للجارح. ونذكر أيضا أننا نتكلم عن المعدل والجارح العارف بالأسباب، العارف بأسباب الجرح والتعديل دون ما سواه، إلا أن الجرح لما كان هنا مبهما احتمل أن يكون الجارح غير حقيقي. هناك الجرح مفسر، أنا أنظر إليه وأعرف إن كان الجارح حقيقي أو غير حقيقي، وقسمنا الكلام على الجرح المفسر بناء على هذين القسمين، هل هو جارح حقيقي أو ليس بحقيقي. أما هنا فلأنه جرح مبهم فلا يتبين لي هل ذلك الجرح بجارح حقيقي أو بغير جارح حقيقي. نعم، الأغلب أن يكون جارح حقيقي، ولذلك قدمته على التعديل لأنه صدر من عارف بالأسباب.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.